اتباعك في رمضان. مثلما يشترط الإخلاص لله في العمل حتى يكون مقبولا عند الله، فكذلك يشترط الاتباع فيه لكي يكون مرضيا عنده سبحانه وتعالى. فكل عمل أو عبادة لا تستمد من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة وليس لصاحبها ثواب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن هي لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر إصلاح العمل وقبوله والاعتداد به. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلاح العمل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الهدي وخير الهدي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه وزجره، وذلك في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والسلوك. وصدق النية في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم موجب لمحبة الله تعالى ومغفرته سبحانه، فهو القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي رمضان أنت مدعو للبرهنة على محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اتباعك له، لتصوم كما يصوم، مثلما تصلي كما يصلي صلى الله عليه وسلم. وللرسول صلى الله عليه وسلم هدي كامل في شهر الصيام، فلنكن من المهتدين به المتبعين له. فالهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام مفصلا، وننقله عنه هنا مجملا بما يليق بمقام الاختصار والإظهار. فأصغ له أذنيك واجعله نصب عينيك مستكثرا من نية الإقبال على الطاعة، فنية المؤمن خير من عمله، لأنه لا ينوي إلا الكمال، وقلما يجيء عمله على الكمال. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس فيه يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص رمضان من الاجتهاد ما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان يواصل أحيانا فيصل اليوم باليوم بلا فطر ليتوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال ويقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأذن لهم في الوصال من السحر إلى السحر، وقال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر ويحض على ذلك، وكان يحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وكان يقول: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يفطر قبل أن يصلي، وكان عند فطره يثني على الله ويرجوه فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبة إلى الله استجابة لمنادي رمضان: يا باغي الخير أقبل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تعلو الصائم علاثم السكينة وأمارات الوقار، فكان ينهاه عن الرفث والصخب والسباب وجواب الساب، ويقول في ذلك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يصوم ويفطر ويخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمر أصحابه بالفطر إذا دنوا من عدوهم في قتال ليتقووا بذلك على قتاله. وقد قال لأصحابه لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزيمة. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون في غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فقد قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله أن يغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان من هديه وهو صائم أن يقبل بعض أزواجه، وكان يشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستاك وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسه في صيامه، فقد رؤي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ولكنه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. وقد سأله لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وكان يصل 11 أحيانا بركعتي الفجر، كما في الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ للقيام أن يبدأ بالسواك، ثم يذكر الله تعالى، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل على 3 أنواع، كما قال ابن القيم: إحداها وهو أكثرها أنه كان يصلي قائما، وثانيها أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، وثالثها أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. فاغتنم أخي الكريم كل أوقات شهرك، بل كل ساعات عمرك، في إثبات محبتك لله باتباعك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل اتباعنا لرسولك دليل صدق على حبك. اللهم آمين.